بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط الثامن.
ومن ثم احتيج إلى التاريخ، من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلف. فالصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب، ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الصدق خفيا، والثاني هو المدلس. هو المدلس. طيب، مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع. يصري اللبن في الضرع يعني يجمعه ويحذفه ليظن المشتري بأنها ذات لبن. ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلبيس فيظن الظان أنه جديد وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقم. هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقم، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية. لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل النقية وعدمها. نعم، الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلنا ولقينا. فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند إيش؟ متصل، يظن أنه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة في صيغة اللقي، تحتمل بصيغة تحتمل اللقي، كعن وقال. عن وقال وغيره أن فإن أن مثل عن أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي، ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، نعم. فهل نقول أن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة بلفظ يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي. أما من عرف في التدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنفه. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه، عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطفقاته وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا، إذا أجل لابن حجر، نعم لابن حجر، كتاب مختصر لكن مفيد، قسمه إلى خمسة أقسام رحمه الله. نعم، يقول مالك رحمه الله: وشرد بصيغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي، ها؟ المرسل مشكورة ولا مضبوطة؟ لا أشكل ما هو مرسل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماع. عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماع وإن لم يثبت ملاقاته إياه. وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماع إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماع إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته، وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه، لكن هنا أخفى. ولم يجعل هذا من قسم التدليس لمسافة ترفع على الشرح، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. هنا نعم، أين هذا المدلس؟ إذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه، نعم، ما ثبت لقاؤه. واشتغلوا إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح أصحاح السنة صحاح السنة، هل هذا النقد سليم أو غير سليم؟ في تفصيل صحيح، إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيح. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح فلا يسوغ للمخرج أن يقول صحه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي إذا قال صححه الترمذي فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. نلتقي إن شاء الله. نعم. لا الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح، ونستفيد بذلك يعني عندما نريد الترجيع بين حديثين متعارضين أحدهما حسن والثاني صحيح فإنه قدم الصحيح، وأيضا طمأنينة النفس الصحيح أقوى من طمأنينة الحسن، وإن كان الحسن حجة لكن لا يطمئن الإنسان إليه كطمأنينة الصحيح. لا هو لو قال صحيح هو نفس ابن حجر بنفسه وهذا صححه، لكن يقول صححه الترمذي ضعيف في اليمنيين مثلا او في الحجازيين، نعم هذا كثير ما يقع. التخلص اذا روى عن الشاميين في صياغه التدليس وهو لا يقبل تدليسه عنهم غفرناه، ان هذا غير صحيح منقطع. نعم اي نعم الذي لم يعرف التدليس يحمل عن عنف وعلى الاتصال، يحمل عن عنف على الاتصال. اذا كان اذا علمنا انه لا يعنعن إلا وقد لقي من حدثه، إذا وقد لقي من حدثه أو كان لم يلق من حدثه ولكن من نسب الحديث إليه ولكنه لم يروي عنه إلا ثقة هو مقدور، لكن علم المصطلح يحتاج إلى دراسة.
رحمه الله تعالى
قال
رحمه الله تعالى
حدثنا
عبد الله بن الصلاح كان الراوي وحيث بكونه لم يكف أثره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليس له منهم زيادة ولا وجادة
ولا وجادة
ولا وجادة.
الإجازة والوجادة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والمجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. نعم.
ومن ثم
أستنجد
التاريخ بتضمنه تحرير موارده ووفياتهم وأوقات غلبهم
ووفياتهم
وأوقات غلبهم وصحارهم
وقد اتضح
أقوام جعلوا رواية عن سلوك ظهر بالتاريخ كذب دعواهم
إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش مواليد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب، عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماء، كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدث قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا. الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح هنا. والثاني
وهو القصيد المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدث راوع سماعا للحديث ممن لم يحدث به، واستحقاقه من الجلس في التحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراك بما في الخفاء،
يعني الاشتراك التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مفهما مرة ولا مشكلة مرة، لأنه دلس حدث عن شخص في حديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث، فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه، وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض، ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه، لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا، والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الظهر هنا.
ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع النقل بين المدلس
ومن أثمن لا تجوز فيها،
فمتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحريف على الأقل.
طيب، إذن إذا صرح بالتحريف وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحريف فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحريف، إلا ما صرح به بالتحديد. فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله لأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وموجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم. ها؟ أي موجودة فيها أسماء من المدلسين؟ أي. طيب ليه؟ خلاص. أجل وجه أي. اللي من أراده أرجع عليه. نعم.
والفرق
بين المدلس والمرسل الخفي
رقيق،
حصل تحريره
بما ذكر هنا.
طيب، إذن المدلس من الخفي الانقطاع، ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه في هذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب، المرسل الخفي ومن معاصر لم يلق، يعني لم يلق من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت، وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقى، كل هذه منقطعة. فعندنا الرابع: ما عاصر أو سمع، وهذا مفصل، هذا مفصل واضح. أي نعم. إيه نعم، نعم، سيأتي.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي رقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما من عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، ولا تنفر في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير محل لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه،
يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقى. أن ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهاد من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. نعم.
ويدل على أن اعتبار المقلي
في التدبير
دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم. ويدل على أن اعتبار المقلي في التدبير دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم بالحديث، على أن رواية الخبرني أي خبرني كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل عيسار لا من قبيل التبليغ ولو كان مجرد معاصرة يحبط
خاصة. ويدل على اخبار الوقت في التدليس والمعاصره وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنور. فانا اشهد عليه ما 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 اباهي بالحيل. النهدي بالنور بالنون. هل فرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم.
ولو كان مجرد معاصرة يكتفى به بالتدريب لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يغر حلقوه أن لا
حلقوه
حلقوه أن لا. وممن قال باشتراك بقرع التدريب الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد ويرغب عدم الملاقاة في إخباره عن نفسه بذلك أو بتزيينها من مصطلح ولا يكفي أن يقع به بعض الصور زيادة زيادة راض أو أكثر بينهما
بينهما
ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما الاحتمال
بينهما الاحتمال
بينهما الاحتمال أن يكون من المزيد ولا يقصد في هذه الصورة بحكم كله لتعارض احتمال الخطاب والانتصاح.
نعم الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلل. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماع مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه ثلاث سنين هذا نعرف أن السن منقطع وهو واضح ولا إشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث وحدث به عنه بلفظ يحتمل السماع هذا الشيء الخميس مدلل لأنه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماع وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس التدليس وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به عاصره ولم يجتمع به ما لقيه هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهون من التدليس حيث إن الرجل لم يجتمع به فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع. المرسل هنا ما لم يتصل المرسل الخفي هنا ما لم يتصل فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه إن غلطت صوبون عمن عاصره ولم يلقه في لفظ يحتمل اللقي أو السماع. طيب عرفنا الفرق. إذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام هم وقد علمنا أنهم ما لقوا لكنهم قد عاصروه هل نقول انهم مدلسون؟ لا، ما نقول انهم مدلسون، لان قد علم انهم لم يلاقوه، فاحتمال انهم تلقوا الحديث عنه مباشره بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم انهم لم يلقوه، لم يلقوه، ولهذا لا نقول انهم مدلسون. المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث في حديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون نحن ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكره الحجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقب بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه، لا بد من اللقب. بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهم، يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راو، زيادة راو بينهم، بين راو وروى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله احتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد. واضح؟ لا تقول نعم هو مبان زيد، طيب ما يخالف، زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه إلى أن يحتمل السماء. شوفوا هذا مدلس، واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمر مثل خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمر، لكن قال سعيد حدثني زيد عن ثمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ ثمرة. لا نقول إن الأول لم يباقي من السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة ثمرة بين زيد وعمر، لا نقول ذلك، لاحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمون المزيد في متصل الأسانيد، لاحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح، الاحتمال لا شك انه وارد، لا شك يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب روايه قال عن زيد عن عمر، وان روايه سعيد عن زيد عن ثمره عن عمر فيها زياده، فيها زياده، هذا وارد بلا شك، لكن سقوط ثمره في روايه خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى، وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمر إلا حيث جاء هذا الرجل الواثقة وهو ثمر، واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جاء قال الاحتمال، الاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانتقاء. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند بماذا؟ بعينه، بعينه، ما في حكم كلي، ويعني بذلك المثل الأخيرة وهي زيادة راو بينهما. أحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي: من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلق. انتبهوا، هذه المسألة دقيقة جدا. من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عمن عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لم يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدريس فإنه يحمل على السماء كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا، من عاصره ولقيه ولم يلقه، من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدريس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابرة من أهل العلم. فالأقسام الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقوله ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متن الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح في الاحتمال. فعلى في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. نكمل البحث هنا، وقد صنف
به الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وكتاب اليزيد في مستقر الأسانيد، وقد انتهت هنا أحسن
الحمد لله. نعم نعم. لكنه لم يتنه، أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. أي أي طيب، بس هذه يقول طيب، هنا الأول يحمل على أنه لم يسمع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقي، لكن فيه احتمال. هو لا، هو أصلا ما قال عن الجهابرة، لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم، إنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما. لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد السببين، لا إما سقوط بالسمع أو طعن في الراوي، وكذلك المرء لا شك مثل يكون شاذا ومنكرا سبق. لكن لرد الحديث سببا، الثقة في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا، 4 منها 40 طيب، أنها 4 أقسام كذا، معلق مرسل معضل منقطع. أولى المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده. فإذا روى واحد روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أسقط الخمسة جميعا معلق كده. طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معلق، رقم اثنين وأربعة منقطع، يعني مو على التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطا العدالة والضبط. العدالة والضبط إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيه؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. والمثل قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ عشرة أسباب. هذه عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء فهمه. كم؟ عشرة. نعيد المرة الثالثة لنأخذها منه: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سيء حفظه. عشرة. كذب الراوي عشرة. الطعن في الراوي عشرة أسباب. كيف الترتيب؟ الله لما دخل المنفوع بين المفصلات قال استفاد من ذلك الترتيب. إذا المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب. يلا. نعم نعم نعم. غفلته مخالفته كم دي؟ طيب هذه الأسباب التي يطعن فيها بالراوي. أولا الكذب. الكذب والإخبار بخلاف الواقع. الكذب والإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به.
من فضلك اقلب الشريط.